الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الشارح رحمه الله: قوله باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا. قلت: ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف تقديره هذا، وما يجوز أن تكون موصولة يعني بمعنى الذي، والعائد محذوف أي وبيان الذي يكفره من الذنوب. ويجوز أن تكون مصدرية وتكفيره الذنوب، وهذا الثاني أظهر. فالله سبحانه وتعالى يكفر ذنوب الموحدين فضلا منه ورحمة جل جلاله. فعلينا أن نحقق التوحيد، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فلا ندعو إلا الله، ولا نستعين إلا بالله، ولا نخاف إلا الله، ولا نتوكل إلا على الله، ولا نذبح إلا لله، لا نعبد إلا إياه جل جلاله. قال ابن جرير رحمه الله: حدثني المثنى وساق بسنده عن الربيع بن أنس قال: الإيمان الإخلاص لله وحده، إخلاص العبادة لله وحده جل جلاله. قال ابن كثير رحمه الله في الآية: أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا منهم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال زيد بن أسلم وابن إسحاق رحمهم الله: هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم عليه السلام وقومه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية قالوا: فأينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بذلك، أي ليس كما تظنون. ألم تسمعوا إلى قول لقمان عليه السلام: إن الشرك لظلم عظيم؟ يعني من سلم من الشرك فهو من الآمنين المهتدين. وساقه البخاري رحمه الله بسنده، فقال: حدثنا عمر بن حفص ابن غياث، حدثنا الأعمش، حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك، قلنا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ ظنوا أن المراد به المعاصي كلها. قال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان عليه السلام لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. فيجب علينا أن نحقق التوحيد ونحذر الشرك كله. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والكفر والنفاق والضلال، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ولأحمد رحمه الله بنحوه عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، فأينا لا يظلم نفسه؟ أن ظنوا أن المراد جميع الذنوب. قال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح، يعني لقمان عليه السلام: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إنما هو الشرك، فعلينا أن نجتنب الشرك ونحذر الناس عن الشرك. وعن عمر رضي الله عنه أنه فسره بالذنب، يعني مطلق الذنب، فيكون المعنى الأمن من كل عذاب، يعني الأمن التام بترك جميع الذنوب. وقال الحسن والكلبي: أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله: والذي شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه، أي المعاصي، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم، أي بالشرك. فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء، كما كان من أهل الاصطفاء الذين اصطفاهم الله في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أينا لم يعمل سوءا أي ذنبا؟ فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب أي تتعب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء أي الشدة؟ فذلك ما تجزون به. المصائب يكفر الله بها الذنوب. فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب، فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة: الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه بما دون الشرك، الذي سلم من هذا كله، سلم من الشرك، سلم من ظلم العباد، سلم من المعاصي، كان له الأمن والاهتداء المطلق أي التام، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى، كما وعد بذلك في الآية الأخرى: وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة. ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بسبب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه، يعني إذا ارتكب المعاصي ينقص الأمن وينقص الاهتداء، ولكن إذا سلم من الشرك الله سبحانه وتعالى قد يعفو عنه. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، فإن أحاديثه، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، الذي ارتكب كبيرة ومات فمعرض للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام اللذين يكونون بهما مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط. إذا سلم من الشرك معه أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة، لأن ما دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء عفا وإن شاء آخذ، والموحد لا يخلد في النار. فعلينا أن نحذر الشرك ونحذر المعاصي ونحذر ظلم العباد. وقوله إنما هو الشرك إن أراد الأكبر، ومقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة. وإن كان مراده جنس الشرك، يعني حتى الأصغر، يقال ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر، وحبه ما يبغضه الله تعالى حتى يقدم هواه على محبة الله الشرك أصغر ونحو ذلك. فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه، يعني ينقص أمنه واهتداؤه بسبب الشرك الأصغر والذنوب. ولهذا يجب علينا أن نتوب إلى الله من جميع الذنوب والآثام. ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يدخلون الذنوب في هذا الشرك، يعني الشرك الأصغر، بهذا الاعتبار. انتهى ملخصا. قال المعلق: ملخص من كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه. وقال ابن القيم رحمه الله: قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة رضي الله عنهم: وأينا يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال: ذلك الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح لقمان عليه السلام: إن الشرك لظلم عظيم؟ لما أشكل عليهم المراد بالظلم، فظنوا أن ظلم النفس داخل فيه، وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنا ولا مهتديا. أجابهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك. الشرك هو الذي صاحبه ليس له أمن وليس له اهتداء مطلقا. وهذا هو والله، وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل، يعني الجواب الشافي. فإن الظلم المطلق أي الظلم التام هو الشرك، الذي هو وضع العبادة في غير موضعها، دعاء غير الله، استعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والخوف من غير الله، خوف الشر، خوف السر. هذا الشرك. المشرك ليس له أمن ولا اهتداء. فإن الظلم المطلق التام هو الشرك، الذي هو وضع العبادة في غير موضعها. والأمن والهدى المطلق الكامل هو الأمن في الدنيا والآخرة، والهدى إلى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق أي الكامل التام وهو الشرك رافع للأمن وللاهتداء المطلق التام. ولا يمنع ذلك أن يكون الظلم مانعاً من مطلق الأمن ومطلق الهدى. فتأمله، يعني إذا كان عليه ذنوب فينقص أمنه واهتداؤه، يكون من أهل الجنة ولكن قد يعذب بسبب الذنوب ثم يعفو الله عنه. ولا يمنع ذلك أن يكون الظلم مانعاً من مطلق الأمن والمطلق الهدى. فتأمله، فالمطلق للمطلق إذا سلم من أنواع الشرك، إذا سلم من أنواع الظلم الثلاثة يكون له الأمن التام والاهتداء التام. وإذا أمن وإذا سلم من الشرك ولم يسلم من الذنوب فيكون له الأمن ناقص والهدى والاهتداء ناقص، ولكن الموحد لا يخلد في النار. فالمطلق للمطلق، المطلق أي التام للتام، إذا سلم من أنواع الظلم الثلاثة يكون له الأمن تام، وإذا لم يسلم من ظلم من المعاصي أو من ظلم العباد فيكون له الأمن ناقص والاهتداء ناقص. ولكن الموحد وإن دخل النار بسبب الذنوب لا يخلد. فعلينا أن نتوب إلى الله ونحذر المعاصي والذنوب. قال المعلق، قال في قرة العيون، قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أي الذين اخترنا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فالظالم لنفسه هو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له، وإن شاء أخذه بذنبه ونجاه بتوحيده من الخلود في النار. وأما المقتصد فهو الذي عمل بما أوجب الله عليه وترك ما حرم عليه فقط، وهذه حال الأبرار. وأما السابق فهو الذي حصل له كمال الإيمان باستفراغه وسعه في طاعة الله علما وعملا. فهذان المقتصد والسابق بالخيرات لهم الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. فالكل للكل، إذا سلم من أنواع الظلم كلها كان له الأمن التام والاهتداء التام، وإن لم يسلم من الذنوب يكون له الأمن الناقص والاهتداء الناقص. والموحد وإن عذب لا يخلد في النار. فهذان لهم الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. فالكل للكل والحصة للحصة، لأن كمال الإيمان يمنع صاحبه من المعاصي وعقوبتها، فلم يلق به بذنب يعاقب به، كما قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وهذا الذي ذكرته في معنى هذه الآية هو ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وابن القيم رحمه الله في معناها، وهو الذي دل عليه القرآن، وهو قول أهل السنة والجماعة خلافاً لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة. فالخوارج يقولون أن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، وقولهم باطل. مرتكب الكبيرة إذا كان موحداً وهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء أخذه، ولكن لا يخلد في النار. والمعتزلة يقولون أن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر ومخلد في النار، وهذا أيضا قول باطل. فالعاصي مرتكب الكبيرة إذا مات بدون توبة هو تحت مشيئة الله، إن كان موحدا فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء أخذه، ولكن مآله إلى الجنة بسبب التوحيد. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والكفر والنفاق والضلال، واغفر ذنوبنا وارحمنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فعلينا أن نحقق التوحيد وندعو الناس إلى التوحيد، ونبين للناس ذلك، ونبين لأهلنا وأولادنا ذلك. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه البخاري ومسلم رحمهم الله. عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد أحد النقباء النقيب، هو المسؤول عن جماعة، بدري مشهور، مات بالرملة 34 من الهجرة رحمه رضي الله تعالى عنه، وله من العمر 72 رضي الله عنه، وقيل عاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنه. قوله: من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بها عارفا لمعناها، لابد أن يعرف معناها، معناها الكفر بالمعبودات الباطلة كلها والإيمان بالله وحده لا شريك له، عاملا بمقتضاها مخلصا العبادة لله عز وجل باطنا وظاهرا، أي بالإيمان القلبي والأعمال بالجوارح. فلا بد في الشهادتين من العلم أن يعلم معناها، واليقين أن يستيقن بقلبه، والعمل بمدلولها، كما قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم، لا بد من العلم بمعناها، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. وقال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لا بد أن يكون هناك علم. أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يقين، أي بقلب ولا عمل بما تقتضيه من البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل، قول القلب وهو التوحيد ومحبة الله، واللسان ذكر الله وما يجب النطق به، وعمل القلب من محبة الله والخوف من الله، وعمل الجوارح من صلاة وصيام وغير ذلك، إذا كان بدون ذلك فغير نافع بالإجماع. مجرد القول باللسان ما ينفع، لا بد أن يعرف معناها ويعمل بمقتضاها، ويحفظ ويؤدي الواجبات الإسلامية ويجتنب المحرمات. قال المعلق: قال في قرة العيون، وقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله نفياً وإثباتاً، فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله، لا إله نافياً جميع ما يعبد من دون الله، فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله بقولك لا إله، وأثبتت الإلهية لله بقولك إلا الله. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة شهدوا بذلك، وأولو العلم شهدوا بذلك قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فكم ضل بسبب الجهل بمعناها من ضل، وهم الأكثرون، فقلبوا حقيقة المعنى، فأثبتوا الإلهية المنفية لمن نفيت عنه من المخلوقين، يدعون غير الله، يخافون غير الله، يتوكلون على غير الله. هؤلاء لم ينفوا الآلهة الباطلة، لا تنفعهم لأنهم لم يجتنبوا الشرك، فأثبتوا الإلهية المنفية لمن نفيت عنه من المخلوقين، أرباب القبور والمشاهد والطواغيت والأشجار والجن وغير ذلك، يعبدون الموتى ويعبدون الأشجار والأحجار والجن والطواغيت، واتخذوا ذلك دينا، وشبهوا وزخرفوا، واتخذوا التوحيد بدعة، يسمون التوحيد بدعة أعوذ بالله، وأنكروه على من دعاهم إليه، ينكرون على من دعاهم إلى التوحيد، فلم يعرفوا منها ما عرف أهل الجاهلية من كفار قريش ونحوهم. كفار قريش عرفوا أن لا إله إلا الله، لا إله كفر بالمعبودات، وهؤلاء عبدوا المعبودات. فإنهم المشركون الأولون عرفوا معناها وأنكروا ما دلت عليه من الإخلاص، كما قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. أن عرفوا أن لا إله إلا الله كفر بالمعبودات الباطلة، فلم يكفروا بالمعبودات الباطلة. والمشركون في أواخر هذه الأمة أنكروا ما أنكره أولئك على من دعاهم إلى ترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله، من الموتى والقبور والمشاهد والطواغيت ونحوها. فأولئك المشركون عرفوا هذا المعنى وأنكروه، وهؤلاء جهلوا هذا المعنى وأنكروا. فلهذا تجده يقول لا إله إلا الله وهو يدعو مع الله غيره ينقضها. سبب ذلك أن عرب الجاهلية هم أهل لغة القرآن الفصحاء، فلا يجهلون شيئا من معنى التوحيد الذي قرره. وأما هؤلاء المتأخرون الذين فشى فيهم اليوم شرك العبادة، فليسوا من أهل ملكة هذه اللغة، وإنما يدينون بالاصطلاحات التي تلقاها بعضهم من بعض من كلامية، أي من معتزلة وعامية. وإذا كان مثل الفخر الرازي من أكبر أئمة متكلميهم وأصوليهم أخطأ في فهم معنى الإله في تفسير قوله تعالى: قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فلم يعرفوا معناها. فما الظن بمن دونه من علمائهم ودع عامتهم ودهماءهم أي جهالهم؟ هل يستغرب منهم الجهل بأن من دعا ميتا أو صالحا حيا فيما لا يدعى فيه إلا الله، أو طاف بقبره ونذر له، يكون عابدا له ومتخذا له إلها؟ قال القرطبي رحمه الله في المفهم على صحيح مسلم: باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين. التلفظ باللسان لا يكفي، لا بد من فهم معناها واعتقاده والعمل به، بل لا بد من استيقان القلب، أن يستيقن أن المعبودات كلها باطلة والمعبود الحق هو الله جل جلاله. هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة وهم الجهمية القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان، وهذا قولهم باطل. التلفظ لا يكفي، لا بد من العلم بمعناها والصدق واليقين والعمل. وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق الذي يقول يكفي مجرد النطق. عنده المنافق صحيح يجوز النفاق لأن المنافق يتكلم ولكن لا يعتقد، وهذا باطل. لا بد من علم بمعناها واعتقاده والكفر بالمعبودات الباطلة كلها. منه أي هذا القول أن مطلق التلفظ يكفي تسويق النفاق، يجوز النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح، وهو باطل قطعا. الذي يقول النطق باللسان يكفي وأن المنافق يقبل منه، هذا قول باطل قطعا. لا بد من العلم بمعناها واليقين والصدق. شروط لا إله إلا الله سبعة: علم وإخلاص وصدق ومحبة والقبول لها. وفي هذا الحديث ما يدل على هذا، وهو قوله: من شهد فإن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين وإخلاص وصدق. قال النووي رحمه الله: هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها. فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين جميعهم. حديث عبادة بن الصامت: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ومعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، وهو في غير موضع من القرآن، ويأتيك في قول البقاعي رحمه الله صريحا قوله وحده: لا إله إلا الله وحده تأكيد للإثبات، وحده تأكيد لقولنا إلا الله، لا شريك له تأكيد للنفي. لا إله، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فأجابوه ردا عليه بقولهم: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، كفروا. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير جل جلاله. فتضمن ذلك نفي الإلهية عما سوى الله وهو العبادة، وإثباتها لله وحده لا شريك له. والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا ويقرره ويرشد إليه. فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع والتذلل رغبا ورهبا لله جل جلاله. وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى، كما تقدم في أدلة هذا الباب وما قبله. فمن صرف من ذلك شيئا لغير الله فقد جعله لله ندا، فلا ينفعه مع ذلك قول ولا عمل.